بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم السبت 24 من رمضان لعام 1439 للهجرة، وهو الدرس قبل الأخير من تفسير سورة هود. يقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول الله عز وجل: فلولا، فهل وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض إلا قليلا، أي وجد منهم ولكنهم قلة، هم الذين أنجاهم الله عز وجل عند حلول العذاب. نعم. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا يا من هذه الآية؟ لماذا؟ حتى ما يجيهم الهلاك. والله يخبر أن أهلك أمة أهل الخير قليل، فلذلك أمر الله هذه الأمة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف حتى لا يأتي العذاب، لا تهلك. نعم، وقد أخبر الله عز وجل في هذا أولو بقية، أناس فيهم خير، فيهم علم، رسوخ عاقل، رسوخ علم، ينهون عن الفساد، الفساد بأنواعه وأعظمه الشرك في الأرض، ويأمرون بالخير إلا قليلا منهم، فئة قليلة أنجاهم الله عز وجل. وقد تكلمنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن أنجينا منهم إلا قليلا منهم، ولذلك أمر الله هذه الأمة بالقيام بهذه الشعيرة العظيمة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جاء في الحديث عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ففي هذه الآية إرشاد إلى أن الأمم إذا خلت من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حلت بها المصائب والنكبات. فلولا حرف تحضيض بمعنى هلا، والمقصود بالتحضيض هنا تحذير المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام ومن يأتي بعدهم من الوقوع فيما وقع فيه أهل القرون الماضية من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يصيب اللاحقين ما أصاب السابقين. وهذه الآية تدل على خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بأس أن نمر سريعا على خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، نزول العقاب وعدم استجابة الدعاء. ففي حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. صفات بخل في الأمر بالمعروف وبخل في القبض، لأنهم لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بوعد الله عز وجل. نزول البلاء والعذاب العام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره، وهي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم، وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث تدل على ذلك. قالت أم المؤمنين زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومن عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللعن والإبعاد من رحمة الله. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، رواه أبو داود. ومن أخطر عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفاء من يكمل الخيرية، انتفاء خيرية هذه الأمة، لأن خيرية هذه الأمة علقت بهذه الشعيرة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال القرطبي: مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. ومن عقوبات ترك هذه الشعيرة ظهور المعاصي والمنكرات وانتشارها واستعلاء أهل الفساد والشر إلى غير ذلك، وقد ذكرنا في رياض الصالحين والبلوغ وفي سورة التوبة وغيرها فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا نطيل في ذلك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك، واتبعوا ما أنعموا فيه من الثروة والعيش الهني والشهوات العاجلة، فكفروا النعمة واستكبروا وفسقوا عن أمر ربهم حتى فجئهم العذاب. واتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالمعاصي بالترف بقلة الشكر، وأترفوا الترف التقلب بنعم الله مع عدم شكرها، والمترف هو الشخص الذي أبطرته النعمة فانغمس في الشهوات والمعاصي وأعرض عن الأعمال الصالحة. من يعطينا قاعدة في الترف من يذكرها؟ تفضل. إلا في مقام الذم، هذه قواعد قرآنية، الترف لم يذكر في القرآن إلا في مقام الذم، بدليل أنه غالبا يذكر أنه معداء أداء رسل، إلا قال مترفوها إن وجدنا أباءنا على أمة، فالترف مذموم ولا شك في ذمه، كفر للنعمة وعدم شكر للنعمة وطغيان وغيرها مما هو معلوم. وكانوا مجرمين أي مصرين على ارتكاب الجرائم. هذه الآية من فوائدها بيان أن الله عز وجل أهلك كثيرا من القرون ومن الأمم بسبب ذنوبها ومعاصيها وتكذيبها ولقلة من يقوم بتلك الشعيرة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فوائد هذه الآية أن من أعظم فوائد هذه الشعيرة والقيام بها هو النجاة. قال الله تعالى كما قلنا في سورة الأعراف في تلك القرية: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وقد تكلمنا على تلك القضية بما فيه الكفاية في سورة الأعراف. وحديث السفينة مشهور، ففيها أن من قام بهذه الشعيرة أنجاه الله ولو كان قلة. فإذا من علامات النجاة القيام بأمر الله عز وجل، والقيام بأمر الله أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيها وجوب النهي عن الفساد في الأرض والقيام بهذه الشعيرة العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يقوم بها، ومنها ذم الترف وهو مذموم دائما أبدا. ثم قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون في الأرض مجتنبون للفساد والظلم، وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم. وهذا المعنى هو الصحيح في معنى الآية، وإلا هناك أقوال أخرى في الآية لكن هذا أصح الأقوال. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي لم يكن الله عز وجل ظالم لها ولا لأهلها بظلم. ما معنى بظلم هنا؟ لم يظلمهم الله عز وجل، يعني وأهلها مصلحون قائمون بأوامر الله. إذن وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ربك بظلام للعبيد وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهذه من القواعد اللي ذكرناها في قضايا القرى وأن الله عز وجل لا يهلك أمة إلا كانت ظالمة. فمن فوائد هذه الآية عدل الله عز وجل، ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لا يهلك أحد إلا بعد قيام الحجة، ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لا يهلك أمة أبدا أو لا يهلك أحد إلا بسببه، فكلا أخذنا بذنبه فأخذناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم. آيات كثيرة مرت معنا مرارا وتكرارا، وفيها تحريم الظلم أو لا، لماذا؟ إن هو سبب هلاك هلمه. وفيها وجوب العدل والقيام بأوامر الله عز وجل. ثم قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على الإيمان. لو شاء الله يا محمد ويا من تسمع الخطاب أن الله قادر أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة مجتمعين على الدين الحق، لكنه سبحانه لم يشاء ذلك لحكمة، ليتميز الخبيث من الطيب. إذن حكمة الله اقتضت ألا يقع ذلك، كما قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فحكمة الله عز وجل اقتضت ذلك، فينبغي على الناس أن يعرفوا حكم الله، لأن حكم الله علم عظيم وعلم كبير، من وفق له وفق إلى خير عظيم. ما يأتي ويقول لماذا وجود كفار ولماذا وجود نصارى ولماذا وجود يهود، هذه حكمة الله عز وجل. وأيضا يعرف نعمة الله عز وجل أنه جعله من الطائفة المؤمنة الموفقة. فغالبا أو دائما ينبغي على المسلم أن يعرف حكم الله عز وجل، وهذا علم عظيم لا يوفق له إلا القليل، لأن أكثر الناس يعيش هكذا، ما يعرف حكمة الله عز وجل كذا وكذا ويعرف حكمة كذا وكذا. كما لماذا هذا غني وهذا فقير حتى يخدم هذا وتقوم الأرض، هذه من الحكم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذه من الحكم. فلذلك تجد اللي يعرف هذه الحكمة تائجدا في المجتمع يوجه الناس على ضوء هذه الآية. قلة المال نعمة، كثرة المال فساد، وخاصة أنك ترى بأم عينك أن كثرة الفساد أكثر الناس إذا وجد معهم المال أفسدوا وارتكبوا المحرمات كما لا يخفاكم. فينبغي عليك أن تعرف حكم الله عز وجل. حكمة الله ما يجتمع الناس على الحق، لابد من معرفة الباطل والحق، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأيضا من الحكم، لا أريد أن أستطرد لأن تكلمنا عليها، حتى يعرف العابد الصادق. مثلا لماذا ما الحكم من وجود إبليس؟ لماذا من وجود الكفار؟ هل يعقل يوجد شهيد من غير كفار؟ لا. هل يوجد إنسان يبرز ويعرف الحق بالعبادة من غير إبليس؟ فحينما يجاهد نفسه ويجاهد إبليس والشيطان يرتقي في درجات العبودية، فيظهر الصادق من الكاذب، وهذا أمر معلوم. قال ولا يزالون مختلفين، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم واعتقادات مللهم ونحلهم وآرائهم، كما هو معروف سواء على مستوى الأديان وسواء على حتى على مستوى المذاهب وسواء على حتى على مستوى القبائل. حكمة الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا، من رحمه الله عز وجل واتبع الرسل وتمسك بما جاءوا به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والأنبياء، الصحابة طاعوه وصدقوه ونصروه وآزروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية في الحديث المشهور ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا هو ولا يزالون مختلفين، لكن هناك طائفة ما يختلفون، هو المتمسك بالكتاب والسنة، فيجتهد في طلب العلم ويجتهد في التمسك بالكتاب والسنة ويعتمد على أتباع الرسل وأتباع الرسل ويمشي وراء القرآن وراء السنة، يوفقه الله عز وجل ويكون ممن رحمه الله عز وجل. إذن أكثر الناس على الاختلاف، وخاصة برزت الآن بعد الانفتاح يعني أول قبل الانفتاح الاختلاف قد يكون قليل لأنك ما تعرف بالدول الثانية ولا ترى أحد. الآن الناس يختلفون وكل عند الجهاز ولا أحد يشوف أحد، هذه حكمة ربك، إلا من رحم ربك وفقه الله عز وجل، فلا يبالي بها الاختلافات، وانشغل بطاعة الله وانشغل بكتابه وانشغل بسنة النبي وانشغل بما يقربه إلى الآخرة، هذا الموفق. وذلك يقولون قرنت البدعة بالاختلاف وقرنت السنة بالاجتماع، وهذا معروف، وذلك يسمون أهل السنة والجماعة المجتمعين ما يختلفون. نعم. إلا من رحم ربك. هناك قول آخر، إلا من رحمه الله من هؤلاء فهداه، والأول أقرب، ولذلك خلقهم. وقع خلاف في هذه الآية نقف عنده قليلا. في هذه الآية يقول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد والمشار إليه في قوله ولذلك خلقهم على قولين. القول الأول ولذلك خلقهم، أي وللرحمة خلقهم، وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك. ولذلك خلقهم، شف، ولا يزل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قالوا من أجل الرحمة، قالوا لأن الرحمة أقرب مذكور، وإن عود الضمير إلى أقرب مذكور أولى من عوده إلى أبعدهما، وأقرب مذكور ما هو؟ الرحمة. وإلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إذن خلقهم للرحمة. القول الثاني ولذلك خلقهم للاختلاف، ولذلك خلقهم للاختلاف، أي وللاختلاف خلقهم. وبهذا قال الحسن وعطاء ومالك، ورجحه ابن جرير الطبري والقاسمي والشنقيطي وابن عاشور. هؤلاء استدلوا بأدلة، ولذلك خلقهم الاختلاف، لأن الله قال بعدها وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، للاختلاف فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا ففي هذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة، وأقواما آخرين للضلالة والنار. وجاء في الحديث ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب برزقه وأجله وشقي وسعيد. وجاء في صحيح مسلم الحديث عائشة الحديث المعروف، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم. وأيضا سدلوا بحديث إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، وهذا القول هو الراجح، ولذلك خلقهم للاختلاف. يأتي سؤال آخر وظاهر التعارض. نعلم أن هناك آية أخرى تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه الآية تبين أن الحكمة من الخلق هي العبادة، وهنا ولذلك خلقهم قلنا خلقهم للاختلاف، فظاهر الآية أن الله خلق الناس للاختلاف. اختلف العلماء رحمهم الله على أربعة أقوال. حقيقة أنا ما ذكرت الأقوال، نكتفي بالقول الراجح الصحيح في الجمع بين الآيتين، هو في ظاهرها التعارض أو ليس كذلك؟ نعم. فالذي يظهر والله أعلم، وأن أصح الأقوال في الجمع بين الآيتين، أن الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيها الغاية التي من أجلها خلق الخلق كما هو الظاهر، خلقه من أجل العبادة. وأما الآية التي معنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الغاية التي يصيرون إليها، واضح. فإذن لماذا خلقنا الله؟ للعبادة. طيب، والآية ولهذا خلقهم، الغاية التي يصيرون عليها، يعني في الدنيا الناس يخبر الله عز وجل أن الناس ينقسمون فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق أهل هدى وفريق أهل ضلالة، فريق أهل سعادة وفريق أهل شقاء، وهذا أصح الأقوال. وهذا اختاره جمع من أهل العلم، ومنهم الشنقيطي وبعض العلماء، ولعل هذا القول هو أصح الأقوال. قال ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه الآية فيها مباحث، لكن نأخذ المعنى الإجمالي، يخبر تعالى أنه سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه ممن يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الصنفين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله وتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلق أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وقول: وتمت لأملأن جهنم، جهنم سميت بذلك إما لبعد قعرها من قولهم بئر جهنم إذا كانت عميقة القعر، وقيل مشتقة من الجهومة وهي الغلظة، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب فتكون إلى آخره. وهنا مباحث: المبحث الأول في الآية أن الجن الكافر أن الجن الكافر يدخل النار بالإجماع، هذه الآية إجماعية، جني كافر يدخل النار. قال الله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى: إنهم كانوا خاسرين. المبحث الثاني: اختلفوا في الجن المؤمن على قولين. القول الأول: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، وهذا مذهب أبي حنيفة، واستدلوا بقوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، وذهب جمهور العلماء أنهم يدخلون الجنة، وهذا القول هو الراجح، لقوله: لم ولمن خاف مقام ربه جنتان فمن يعرف وجه الشاهد. الخطاب الإنس والجن. وقال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه عامة لكل مؤمن سواء من جن أو إنسي. ومما يؤيد هذا أن الله سبحانه قد جاز الكافر بالنار، كافرهم، وهذا مقام عدل، فكيف لا يجازي المحسن بالجنة وهذا مقام فضل؟ ولا شك أن هذا القول هو الراجح، لكن الفرق أن هذه إجماعية هذه خلافية، لكن القول الراجح أن الجني الكافر يدخل النار والجني المؤمن يدخل الجنة. المبحث الثالث فيها إثبات الجن، وهذا بالاتفاق بإجماع المسلمين. قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وفي الحديث حديث أبي سعيد قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي الحديث المشهور: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. المبحث الرابع أن الجن مكلفون، لأن الله عاقبهم، الكافر يدخل النار، وهذا يدل على ماذا؟ تكليف، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله تعالى يوم القيامة مخاطبا كفرة الجن والإنس موبخا ومبكتا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.